السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من فتاوى الرحمة نتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام ونجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها. وقد بقي معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق، ومن هذه الأسئلة الأخت الكريمة التي اتصلت تسأل أن أباها قد مات وترك البنت وترك أما لها وترك أخا شقيقا، وتسأل عن حكم التوريث في هذه المسألة، وخاصة أن الأب قد كتب لابنته منزلا من تركته. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. عفوا، نتلقى اتصال ونجيب بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أيمن، ليا سؤال عن حضرتك لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
بالنسبة لموضوع إنعاد يا دكتور، والدتي مثلا بتيجي تدي لإخواتي فلوس، بتدي مثلا لأختي ديت مثلا مبلغ كذا ما تديش لولادها التانيين، فهي ما بتعدلش ما بيننا، وبرضه مع أخويا الكبير بتقعد تدعي عليا عشانه، فمش عارف أعمل إيه يا دكتور. قلة العدل عندها ده مش عارف أعمل إيه بصراحة. ممكن تجاوبني بالله عليك؟
حاضر. بالنسبة لي السؤال إن شاء الله نتم الإجابة أمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين. أولا، هل نستطيع أن نرى الملائكة؟ وثاني، هل نستطيع أن نرى الجن؟ فشكرا.
شكرا لله. بالنسبة لي السؤال الأول، الرجل الذي مات عن بنت وزوجة وأخ شقيق، البنت كما نعلم لها نصف التركة فرضا، والزوجة لها الثمن فرضا، الأخ الشقيق له باقي التركة تعصيبا، وهذا ما شرعه المولى سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو شرع الله سبحانه. فلما الإنسان يكتب تركته لابنته، المشكلة دي بتقع، الخلف بنات، يوم يقولوا البنات هياخدوا التلتين وهيورثك اخواتك. وبعض الناس يظن ان الارث يكون للصلة الطيبة بين الناس، يعني اخواتك ما بيسألوش عليك، ما بيتصلوش، ما بيجولكش، ما بيودوكش، يقوم يورثهم وياخدوا مع بناتك ويزحموا البنات، فتبدأ المرأة تزين وتوسوس لزوجها والعياذ بالله، يوم يكتب التركة لبناته، وهذا من أشنع الخطأ الذي يقع فيه الإنسان. رب العزة سبحانه بيّن نصيب كل وارث، ثم عقب ذلك بقوله تلك حدود الله. فلا يسوغ لإنسان أن يخالف شرع الله أو أن يحتال لتبديل كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض عندنا ها هنا نصيب البنت والزوجة، دول بيرثوا بالفريضة، البنت لها النصف والزوجة لها الثمن. يقول صلى الله عليه وسلم: وما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب عصبة للميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأقرب عصبة ها هنا الأخ الشقيق، فيرث باقي التركة تعصيبا، بعد النصف والثمن هيبقى ثلاث أثمان التركة يرثوها بالتعصيب. طب لما الرجل يكتب البيت لابنته، أخوها يرث إيه؟ لن يجد شيئا ليرثه. ومن ثم ينبغي أن يرد هذا التصرف، وخاصة أن البنت إذا ما سئلت أنت دفعت فلوس ثمن البيت، بالطبع هتقول لا، لأن هذا التصرف تصرف صوري غير حقيقي، فيبطل ويرد الأمر إلى شرع الله عز وجل، وتورث التركة على النحو الذي بيناه، النصف للبنت والثمن لأمها باعتبارها زوجة الميت، وباقي التركة لأخيه، اللي هو الثلاث أثمان يرثها تعصيبا. والله سبحانه أعلى وأعلم، وإلى يعول على التصرف الذي صدر من الأب لابنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أمي تسكن بالقرب مني، هل يجوز لزوجتي أن تذهب بأولادي لزيارتها في حال وجود إخوتي الشباب؟ هذا أولا.
ثانيا، زوجتك تروح بمفردها؟
مع بنتي. ثانيا، هل يجوز الصلاة في سروال أسفل الركبة؟ ثالثا، هل النوم على البطن حلال أم حرام؟
طب حضرتك بتقول الصلاة بسروال أسفل الركبة لمين حضرتك؟
الرجال. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم المثل. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن العدل بين الأبناء، وأن أمه تعطي البنت ولا تعطي باقي الأبناء اللي هي إخوته، وأيضا تعطي الابن الأكبر ولا تعطي الأصغر، بل تدعو عليه كما ذكر الأخ الكريم. ويقول: فما الحكم في مثل هذه الأحوال؟ بنقول أولا بالنسبة للعدل بين الأبناء، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، وإن كان البعض يخص الآباء بذلك، ويقول أن الأم لا تلزم بإعطاء الولد ولا بالنفقة عليه، لكن الراجح إن شاء الله أن العدل يكون واجبا في العطية، سواء أكان ذلك من الأب أم من الأم. ونعلم حديث النعمان بن بشير لما ذهب أبوه بشير بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج من عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، وهي أخت عبد الله بن رواحة الذي كان القائد الثالث لجيش المسلمين في غزوة مؤتة، وهو الشاعر اليثربي المعروف. فبشير بن ثعلبة تزوج من عمرو بنت رواح، فولدت له ابنه النعمان ابن بشير. والنعمان ابن بشير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنه 8 سنين، كان في 8 من عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود يولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وبعدما زعم اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم، فولد النعمان بن بشير، وولد بعده للزبير بن العوام ابنه عبد الله، والذي كان أول مولود للمهاجرين. أما أول مولود في المدينة على الإطلاق فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعمان بن بشير يذهب أبوه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرغبة أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنهم جميعا. لما أعطى ولده عطية، ورد في بعض طرق الحديث أنه نحله عبدا، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، انا كنت جواز صغير، وكنت كتير احلف اليمين والطلب، وفي اللي كانت تمشي وفي اللي كانت ما تمشيش.
يعني ايه تمشي؟
يعني مره صارت في مشكله صارت بيني وبين مراتي وكده، فقلت لها انت محرم عليا، ولم اقصد التحريم. ثاني حاجه، معلش يا شيخ، هل الكفارة تنفع في بلد غير اللي انا مولود فيها؟
كفارة ايه حضرتك؟
ها؟
كفارة ايه حضرتك؟
لو في كفارة، يعني
كفارة في ايه؟ في ايه؟
في اي حاجة، مثلا انا عليا كفارة، مثلا
كفارة حلف مثلا واحد حنس في يميني؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت لي سؤال.
تفضل.
نعم، في واحدة أخذت فلوس من والدها يعني من فترة، من 10 سنين مثلا كده، من غير ما هو يعرف. وبعدين هو والدها حاليا مريض. والفلوس، أي فلوس معاه يعني بيجيب بيها سجاير، يعني حاجات مش مفيدة يعني. هي عايزة ترد الفلوس ديت، بس مش عارفة تديها له فلوس ولا مثلا تجيب له أكل، تجيب له حاجة مفيدة يعني بالفلوس ديت. ولما تقول له يعني إن هي أخذت وكده، ولا تردها له من غير ما يعرف، وهو حاليا في المستشفى، ممكن الفلوس ديت تصرفها عليه مثلا على أساس مصاريف المستشفى أو عملية أو كده، مع إن إخواتها هم اللي بيدفعوا الفلوس ديت، فلوس المستشفى مش هو يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي الصلاة يا دكتور.
اتفضلي.
أنا جوزي قال لي اعملي حسابك تكوني طالق لو كنت اديتي يوسف المصروف النهاردة، ويسلى عليا الدورة يمين كده وقع ولا لا.
وحضرتك اديتي المصروف؟
أيوة أنا كنت اديته. ألو؟
أيوة نعم.
كنت اديته المصروف.
حاضر.
قال لي هتكوني يعني، وكانت عليا الدوره، مش عارفه بقى في كان وقع ولا لا.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ
مع حضرتك صلى.
حاضر. انا كنت بشتغل في التجاره، ووالدي يعني بيشتغل في القسط في دوره. فحضرتك انا عايز استفسر يعني الشرع بتاعنا، ما احنا نشتغل بنسبة ولا نشتغل يعني مبلغ مثلا في الفرق الشهوري للقسط، النقد للقسط
يعني. حضرتك بالنسبة للبيع بالقسط تزود قد ايه كنسبة ربح؟
أيوة.
ولا حضرتك تحسب كل ما المدة طالت تزود نسبة الربح؟
يعني حضرتك المبلغ اللي هو بين الشهوري وبين القسط اذا كتر ده ما في اي مشاكل بينه.
طيب حاجة تانية حضرتك؟
يعني حضرتك دلوقتي انا دلوقتي المبلغ لما بيزيد ده مش حرام يعني ولا؟
ماشي حاضر، هبعيد ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسأل حضرتك سؤال. انا قاعدة في السعودية في الرياض، وعايزة اجيب اختي زيارة، كويس؟ بس انا لظروف ما مش هقدر اللي انا يعني اخدها معايا عمره يعني. طيب ينفع ان هي تروح مع جوزي لوحدها؟ هما الاثنين تقريبا في سن واحد. هل يجوز ان هي تروح مع جوزي لوحدها مكه والمدينه ولا لا؟ ولو لا لي ايه السبب؟
لانه مش محرم ليها حضرتك، جوزك اجنبي عنها مش محرم ليه.
مش المفروض ان هو مش محلل لها؟
طب حضرتك واحد زي حالاتي مش محلل ليها برضه. لا واخد بالك. ما هو جوز حضرتك بس ينفع انا اروح معاها انا؟
لا انا قصدي ان جوز الاخت مش محلل ليها، ان يعني ما ينفعش ان هي تتجوزه وكده.
اي واحد اجنبي عنها مش محلل ليه؟
حتى لو جوز اختها.
حتى لو جوز اختها، لان حرمة جوز الاخت على التأقيت مش حرمة على التأبيد. ومحرم المرأة لازم يكون محرم عليها على التأبيد، زي الاب زي العم زي الخال.
الاخ الجوز كده.
ده مش اخ الزوج، اخ الزوج برضه حرمه مؤقته.
لا انا قصدي اخوها او جوزها يعني، او ابوها. أيوة او أيوة عمها. نعم. او خالها. نعم. او ابن اخوها او ابن اختها.
ايوه نعم.
شكرا
لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا حابه اسالك سؤالين.
اتفضلي حضرتك.
انا بالنسبه لتحويل الرصيد، احنا مثلا اخي يعمل في تحويل الرصيد، بيجي واحد مثلا بيعطيه مثلا قيمه دينار وربع، اخوي بيحول الرصيد بقيمه دينار، هل هذا يعني حلال ام حرام؟
تحويل الرصيد للمحمول حضرتك؟
بالمحمول. نعم.
بتدفعي كم حضرتك؟
ندفع مثلا دينار وربع، بيحولينا دينار.
حضرتك ما لناش دعوه، بيشحن بدينار، بيشحن دقايق، هو ما بيشحنش فلوس مش كده؟
لا مش بطاقة يعني، هو مش من بطاقة، من تلفون لتلفون.
بس بيدي لحضرتك دقائق مش كده؟
بيعطيني دقائق.
يبقى بيديلك دينار ازاي وبيديلك دقائق معينة؟
طبعا هو الرسيد بيكون على حالة دقائق معينة.
يعني حضرتك مثلا لو فرضنا ان العشر دقائق بدينار، واخد بال حضرتك، هو بيديلك مثلا 8 دقائق مش كده بالدينار؟
لا هي على هي على الفلوس، يعني انه مثلا هاي الفلوس
مالناش دعوه. حضرتك ده بيع لدقائق،
على الزياده على النهايه.
حضرتك المعامله دي ما فيش فيها حاجه نهائي، ده ما بيبيعلكش فلوس، ما بيديلكش دينار بدينار وربع، ده بيدي لحضرتك الدقائق بدينار وربع، خدمه وسلعه بيبيعها.
نعم.
وتم التراضي على الثمن اللي بيتم البيع به.
نعم.
فما فيش فيها حاجه ان شاء الله يعني.
طيب ان شاء الله. بالنسبه لبيع التقسيط يا شيخ، يعني انا امي تعمل في بيع التقسيط.
نعم.
يعني في جهه مثلا المشتريه تنزل على السوق وتشوف مثلا القطعه اللي بدها اياها، اللي بتختارها، تنزل اني مثلا تشتريها من حرمالها يعني. بعدين تيجي بتسلمها لهذا، عم بيكونوا متفقين على السعر وعلى الاقساط وبتفصلها اياه. هل هذا يعني في حلال او حرام؟
بتبيع حضرتك ملابس وادوات كهربائيه وحاجات زي كده؟
لا لا، ادوات كهربائيه، تليفونات، اثاث منزلي.
طيب حضرتك هي الاول الحاجه مش عندها بتروح تشتريها بناء على طلب غيرها؟
نعم.
طيب حاضر، هي المعامله دي محظوره بس هنبين السبب ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور؟
الله يحفظك.
لو سمحت والله يا دكتور، انا كنت اقرضت اثنين اصدقائي يعني مبلغ على سبيل السلفه. بس الاثنين اصدقائي دول للاسف فقدوا مصدر رزقهم يعني. فهل يجوز ان انا احول المبلغ ده لزكاه المال؟
حضرتك من زكاه مالك؟ لا. لان انت كده تعتبر انك بتنتفع بالمال وبتحيي المال. يعني العلماء بيقولوا رفادة المال تعود إليك، واخد بال حضرتك؟ لا ما ينفعش المال. المال دوت لابد فيه من التمليك، لابد فيه من الإعطاء للفقير أو المسكين.
أيوه.
إنما حضرتك دلوقتي المال ده ديون معدومة بالنسبة لحضرتك. الواجب في الحالة اللي زي ده إما أن تتصدق عليه وإما أن تنظره إلى ميسرة، وهبين لحضرتك الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك، احنا بنحبك في الله والله يا دكتور.
أحبك الله ولزعتنا فيه، ربنا يرفع قدرك ويعزك.
الله يبارك فيك، ونحب قناة الرحمة ونحب الناس اللي شغالة فيها
كلها. من فضلك وإحسانك يا أخي الحبيب.
كل خير على اللي بتقدموه.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك يا دكتور، كان لي سؤال.
اتفضل.
دية القتل خطأ بالنسبة للرجل الكبير أو الطفل تختلف ولا لأ؟
لا تختلف.
والمرأة أو الرجل سواء؟
لا، المرأة دي خلاف بقى، المرأة على نصف الرجل. لكن بالنسبة للدية الرجل الكبير والطفل الصغير الدية فيهما سواء.
جميل.
بالنسبة للسؤال الأخ اللي كان بيتحدث عن العدل بين الأبناء، كنا نتحدث عن حديث النعمان بن بشير بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لما أعطى عبدا لولده، والذي أعطاه بشير بن ثعلبة، أرادت زوجته عمرو بنت رواحة أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة، لأنه إن أشهد النبي صلى الله عليه وسلم فمحال أن يرجع فيها مرة أخرى. فذهب بابنه، وقد ورد في رواية أن النعمان بن بشير كان على كتف أبيه. يبقى من كان في هذه السن قد يكون في الثالثة في الرابعة من عمره لا يجاوز ذلك، كان في سن صغيرة، ووعى الحديث وضبطه وحفظه وأداه إلينا بعد بلوغه كما وعاه وضبطه. فالنعمان بن بشير يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبيه بشير بن ثعلبة: أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ يعني هل أعطيت بنيك مثل ما أعطيت هذا؟ فقال: لا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وسمى هذا التصرف بالجور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمي هذا التصرف: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يبقى دل ذلك على أنه تصرف غير جائز. وليس المقصود جواز شهادة غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ده الزجر والرضع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين وجوب العدل بين الأبناء. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إذا أردت من أبنائك أن يبروك فاتق الله واعدل بين بنيك. ولذا فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس تمييز بعض الأبناء عن بعض، وتفضيل بعضهم على بعض، وعدم المساواة بينهم في العطية. ولو نظرنا إلى إخوة يوسف وقد أخطأوا التصرف لوجدنا أنهم قد قالوا لبعضهم البعض: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. محاكمة جائرة في غيبة من الأب، ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا؟ الذي دفعهم يبينه المولى سبحانه بقوله: يخلو لكم وجه أبيكم. يفكرون في قتل أخيهم، يفكرون في إبعاده من حضن أبيه من غير ذنب ولا جريرة، لمجرد أن ينفردوا بمحبة الأب. أمر عجيب. إذا كان هذا هو بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكيف ببيت غيره؟ فينبغي إن أردنا أن يكون الأبناء لنا في البر سواء، إن أردنا أن نتألف قلوب الأبناء ويكون لنا في الحب والمودة سواء، وأن يصلح ذات بينهم، ألا نفضل بعضهم على بعض في العطاء المادي. أما المحبة القلبية فهذا أمر لا يملكه الإنسان، وإنما هو بيد الله سبحانه. ولكن لا ينبغي أن تتحول المحبة القلبية إلى تفضيل في العطاء المادي. ولذا فعل هذه الأم الكريمة، إن أعطت أحدا من أبنائها أن تسوي بين الباقين في العطية. ينبغي عليها إن أعطت أحد أبنائها أن تعطي للباقين، إلا إذا كان هناك مبرر شرعي لها في ذلك، كأن يكون أحد الأبناء عاجز عن الكذب، كمن أصيب بإعاهة تمنعه من الكذب، كأن يصاب بعمى أو بغير ذلك، أو بمرض مقعد لا يستطيع أن يزاول معه حرفة. فيكون العطاء هاهنا ليس للتفضيل، وإنما يكون العطاء هاهنا دفعا للحاجة. رجل له ابن في مركز مرموق وراتبه كبير، وآخر موظف صغير وراتبه ضئيل، فيعطي للصغير بقصد الإعانة وأن يساعده على الإعاشة، لا بقصد التفضيل على أخيه. العطاء هاهنا له سبب، العطاء هاهنا له ما يبرره، فهذا لا بأس به، والله أعلى وأعلم. وقد ذهب أهل العلم بالنسبة لإعطاء البنت والتسوية بينها وبين الولد إلى مذهبين. فمنهم من قال، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، أنه يسوي بين البنت وبين الولد في العطية، لأن هذا ليس مجال توريث. تفضيل الذكر يكون ضعف الأنثى في الميراث، هذا في الإرث فقط، لكن قالوا في العطية يكون للولد مثل ما للبنت سواء بسواء. وذهب إلى غير ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وقالوا بوجوب أن يعطي البنت نصف ما يعطي الولد، وأن يعطي الولد ضعف ما يعطي الأنثى، والمولى سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فينبغي أن نتقي الله في أبنائنا، وأن نعدل بين أبنائنا. هذا ما يجب على الأب ويجب على الأم، ولكن ما الذي يجب على الابن؟ إن ظلمت فينبغي ألا تسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك، وإنما ينبغي أن تحتسب وأن تعفو وأن تصفح. بعض الأبناء يدعو على الآباء إن لم يعدل معه ولم يسو بينه وبين إخوته، ويظل يرفع أكفه بالضراعة إلى الله شاكيا أباه أو أمه، وهذا ليس من بر الآباء، وإنما إن ظلماه وإن جاهداه على أن يشرك بالله سبحانه لم يأمره المولى سبحانه أن يقصو عليهما أو أن يدعو عليهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا في حال الكفر والشرك بالله وأشد شيء، فكيف بما دون ذلك؟ عليك أن تصاحبهما معروفا وأن تعفو وتصفح وتسأل المولى أن يغفر لهما، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل يا دكتور سؤال؟
تفضلي حضرتك.
حضرتك عن الزكاة، يعني أنا عندي مبلغ في البنك وطلع الزكاة في رمضان، فقبل رمضان إن شاء الله حدفع منه عمرة لي والأولادي الأربعة. أقسم منهم يعني يتخصم ولا أضيفه عليه؟ السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور، أنا ابني بيبعت لي حوالة شهرية، الحوالة دي بتتحط في البنك، فمش عارفة أحسب عليها الزكاة إزاي، يعني الرصيد بيزيد شهر عن شهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، ازاي حضرتك؟
اتفضلي يا فندم. اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا ممكن اسال لحضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا من سنة 2001 كان بابا خد من جوزي 21,800 على امل ان يبيع ارض كان بيبني. فالمهم الفلوس ديت، ده بابا قال لي هنبيع ارض مثلا 5 أراضي ودي جوزي بعد 5 شهور الفلوس. فالمشكلة ديت بابا ده مطرح فينا فترة، فالمهم كان واخد من جوز أختي برضو فلوس مبلغ 4,000 ونص، فالمهم وقف له واخد الفلوس مني. ففي 2004 كان طالب معيش، فأنا قلت له يا بابا يعني خلاص من 2001 ل 2004 ادي مثلا 21,750 بالظبط الجوز عشان يعمل حاجة لعيالي، عشان هو كان بيع أرض وبيع ذهبي وكده. فالمهم بابا مرضيش، قال لي لا، طب أنا لما أخد 25,000 معيش مش بدي أسلف الدور الأرضي كان محلات. فقلت له طب أنا ذنبي إيه؟ فمرضيش خالص. فأشار على جوزي إن هو إيه يكتب له محل ويبقى ليه فيه 3 أراضي يعني بنسبة كده من الفلوس، ونظري إن هياخد فلوسه في 2008 يعني ياخدهم أصاف يعني كل شهر 500-400 زي ما يديله. ففعلا جوزي خد الفلوس دي في 2008 200-400 وفضل منهم 4,000 جنيه أو 4,000 إلا حاجة بسيطة. فوالدي حسبهم في المدخل، في مدخل عمارة، وقال لي لا هو خلاص كده مدخل وعداد ونور وكده. وبسبب ان بابا كتب كل حاجة لإخواتي لأولاد صبيان، وادانا زي مسطح أرض في الدور الثاني أنا وإخواتي البنات، إحنا 5، فكل واحدة جوزها اللي بنى الشقة. جينا نقول لبابا يعني اكتب لنا ورقة إن إحنا بنين، قال لي لا دي زي ميراث. فإحنا بنتحايل على بابا وطول عمره يصلي ويصوم. إحنا مش عارفة، أنا مش كنت فاهمة أبويا وتحايلت عليه كتير وترجيته، ورحت الناس قلت له يا بابا كده حرام، يعني جوزي اصلا كان يقدر يشتري حاجه بالفلوس ديت. فقال لي لا ما رضيش خالص. فانا جوزي تعب، فبابا ما رضيش يديني المحل خالص، تعب يعني ونام هو طريح الصراط، فراح مديني 15,000. فقلت له لا يعني دخل الناس يا بابا، انا مش عايزه فلوس، انا مش عايزه زي ربا، انت عرضت عليه ياخد المحل نظير انه هيصبر، عشان هو كان بده يشتري ارض لاولاده، كانت الايجارات ايامها ب 2000 دلوقتي عدوا 10,000. فبابا قال لي لا هو كده ليك 20,000 او 25,000، وانا كان مدينا عقد بالمحل وكده وورق يعني عشان يعني اضمن حق، انا مش كنت عاوز اخده في البدايه، بس هو دلوقتي معايا والعقد بس ايه مش مسجل، عقد ابتدائي بس صريح. وفي نفس الوقت مش يعني رحنا الناس كتير ومش قادره ان كنت ارفع لابوي، بس دلوقتي جوزي طريح الفروق، هو والدي اداني 15,000 عمل 4,000 سيراميك في الشقه اللي جوزي بنيها، بس هو كان مدينا مسطح، واللي اداني 11,000 اتصرفوا في عيال، فانا هو بده ياخد مني الورق، هل الفلوس اللي انا خدتها 15,000 دي ال 11,000 ولا 4,000 حرام؟ وهل لما انا اديله الورق وجوزي انا عيالي اكبر عيل سايلت في 6 ابتدائي ومعايا عيل في سنه ونص، هل لما انا اديله الفلوس اللي الورق يبقى حرام عليا؟ وهل الفلوس دي ربا؟ وانا صبرت 10 سنين، احنا دخلنا في 2010 وكان جوزي اصلا بيع ارض وبقى انا بيع ذهبي، فمش عارف اعمل ايه. ومع ذلك يا دكتور كلنا ظلمنا، كل البنات ظلموا، يعني بابا ما مش ادى واحده فينا حاجه، هو المسطح واحنا بنيناه ومش معانا ورق ان هو ان احنا بنينه، هو كاتبولنا كانه مراته. فمش عارفه الفلوس اللي خدتها، انا خدت دلوقتي 11,004 عمل بوم سيراميك، ده حرام ولا حلال؟ وهل لما اديله العقد الدكان ده حرام ولا حلال؟ عشان ده مال جوزي مش مالي، يعني هم بيقولوا الذهب ده بتاعك بس جوزي اللي شاريه. معلش انا اسفه يا دكتور، شكرا.
لا العفو، لا ده بحضرتك ال 15,000 كان على اساس تسيب المكان وتمشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
معك اسلام البحيرة ان شاء الله.
يا اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا بحضرتك. اسال حضرتك بس سؤال. الو.
اي اتفضل.
بالنسبة لصلاة الغائب. صلاة الغائب ايش شروطها؟
هي صلاة الغائب يعني ايه حضرتك؟
صلاة الغائب يعني مثلا صلاة الغائب على الناس اللي هم الواقعة اللي حصلت في القدس. ايه حكمها؟ هل صلاة الغائب تجوز عليهم ام لا تجوز؟
حاضر. الاخ الكريم اللي بيسأل هل نستطيع ان نرى الملائكة؟ الملائكة مخلوقات نورانية لا تعصي ربها سبحانه وتعالى فيما يأمرها، وهذه الملائكة لها أعمال توكل إليها، منها من أوكل الله إليه القطر أي المطر، ومنها من أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، ومنها من أوكل الله عز وجل إليها تسيير الرياح، إلى غير ذلك. وهذه الملائكة الأصل أن الإنسان لا يراها، ولكن هذه الملائكة تتجسد في أشكال فيمكن للإنسان أن يراها، فقد تتجسد في صورة إنسان كما كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه، حديث الشهير المعروف، ثم قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه أحد من الجلوس. أثر السفر، الإنسان كان يسافر في صحراء بها عواصف كثيرة ورياح حاتية وشمس محرقة، فكان يقطع المسافات فتتسخ ثيابه ويعرف أثر السفر عليه فيأتي أشعث أغبر، وهذا الرجل جاء شديد بياض الثياب يلبث ثيابا ناصعة لا يرى عليه أثر للسفر. وهذا الرجل رغم أنه لم يأتي من مكان بعيد لا يعرفه أحد من الجلوس، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبعض أمرات الساعة في حديث عمر المشهور المعروف، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ بيّن صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم أو جاءكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجبريل قد تجسد في صورة هذا الرجل ورآه الصحابة على هذه الصورة، لكن لم يروه على أصل خلقته، ولم يروا على أصل خلقته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعلم ذلك رآه مرة سادا الأفق، ورآه عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. فالملائكة قد ترى إذا تجسدت وتمثلت في أشكال. وكما ورد أيضا أن جبريل كان يتمثل، الوحي كان له عدة أشكال، قد يأتي مثل صلصلة الجرس وهذا أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي في صورة آدمي، كان يأتي في صورة دحية الكلبي، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل أحد أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وقد ورد في شرع من قبلنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل جاءهم ملك، الملك أتى إليهم ثم طلب من كل واحد منهم أي شيء أحب إليك، فطلبوا الشفاء من أسقامهم والبرأ من أمراضهم، ثم بعد ذلك طلبوا من المال ما ورد في الحديث من الإبل والبقر والغنم. بعدما عاشوا في القصور وكثر المال وفاض وأصبح لهم أودية من المال، أصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، جاء الملك مرة أخرى، وهذا هو الشاهد، إلى كل واحد منهم في صورته القديمة. جاء الملك إلى الرجل الأبرص في صورة رجل أبرص، يبقى تمثل الملك في صورة رجل ولم يكن رجلا سليما بل سقيما مريضا عنده برص. جاء إلى الأقرع في صورة الرجل الأقرع، إلى الأعمى في صورة الأعمى، يبقى تجسد الملك لكل واحد منهم في صورته القديمة. إذا نظرنا أيضا إلى حديث الرجل الذي قتل المئة نفس، لوجدنا أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لما تنازعت فيما بينهم أيهم يقبض هذا الرجل، تنازعته الملائكة، ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة، فأمرهم الله عز وجل أن يجعلوا بينهم أول من يمر بهم، فكان ملك في صورة آدمي. يبقى الملائكة تتجسد في شكل آدمي وقد يراها بعض الناس، نعم كما ذكرنا في الأحاديث السالفة. والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن هذا الأمر نقول قد انتهى بانتهاء الوحي، نقول والله أعلى وأعلم. بالنسبة والملائكة كما نعلم أقبل حيزوم سمعوا الأصوات، ومن الصحابة من رأى الملائكة تقاتل مع المؤمنين في غزوة بدر، وهذا أمر ينكره بعض العقلانيين. بالنسبة لي السؤال التالي وهو: هل نستطيع أن نرى الجن؟ الجن ورد في القرآن أننا لا نستطيع أن نراهم بأعيننا، بل إنهم هم الذين يرون، إنه يراكم هو وقبيله، أي أن إبليس هو الذي يرانا، هو وجنده ومن معه، ونحن لا نراهم ولا نبصرهم. ولكن قد تتجسد الجن في بعض الصور فترى، كما ورد أنها تجسدت في صورة حية في بيت الشاب الأنصاري الذي قتلها وقتلته، فلم يعلم أيهما قتل صاحبه أولا، هل الشاب الأنصاري الذي قتل الحية الجن هذا الذي تجسد في صورة حية، أم أنها هي التي قتلته أولا وقتلها ثانيا. وعندنا الحديث الذي نعرفه جميعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه الجن في صورة رجل مسكين وكان على بيت مال المسلمين يحرس الطعام، فجاء هذا الجن في صورة آدمي يسرق الطعام من مكانه، فأمسك به أبو هريرة فما زال يبكي ويشكو الفقر والحاجة والأولاد حتى رق له فتركه، ثم في الليلة الثانية عاد إليه، ثم في الليلة الثالثة عاد إليه وأمسك به فتركه على أن يعلمه أمرا ينفعه ويعصمه من الشيطان، فقال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ بآية الكرسي فما يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. أو كما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صدق ذلك وقال صدقك وهو كذوب. على الرغم من كذبه فقد صدق في هذا الأمر، وبيّن صلى الله عليه وسلم له أنه يحادث شيطانا منذ ثلاث. وقد الأصل أن الملائكة لا ترى وأن الجن لا يرى، لكن قد تتجسد في بعض الصور فترى. ونعلم حديث عباد بن بشر رضي الله عنه لما قام يصلي في جوف الليل ويقرأ القرآن وإذا بفرسه وقد جالت، قال فخشيت أن تطأ يحيى، ويحيى هذا ولده. الفرس جالت ارتفعت بقوائمها في الهواء، وكلما سكت عن القراءة سكنت، فإذا عاد إلى القراءة جالت حتى خاف على ولده فأسرع في صلاته وذهب رفع رأسه فوجد كالسرج كأمثال السرج تصعد في السماء، والسرج جمع سراج، وجد أضواء تصعد في السماء السرج. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بيّن أن الملائكة كانت تستمع إلى صلاته، يقول ولو استمررت لو استمريت في قراءتك لأصبحت تنظر إليها الناس لا تستتر منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال التالي، وعفوا بالنسبة لرؤية الملائكة ورؤية الجن، يعني أود أن احنا ننشغل بأمور تعود علينا بالنفع، يعني أمور زي أمور العبادات التي يعني نطبقها في حياتنا كأحكام الصلاة والزكاة، أحكام الطهارة إلى غير ذلك، الأحكام المعاملات والمبايعات والأنكحة التي نحتاج إليها في حياتنا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الأخ الكريم الذي يقول أن أمه تسكن إلى جواره، يقول هل يجوز لزوجته أن تذهب مع بناته لزيارة أمه مع وجود الشباب إخوته؟ نقول بالنسبة لي ذهاب المرأة إلى زيارة أم زوجها فهذا لا بأس به، وهذا أمر محمود، ولكن وجود الإخوة الشباب في بيت هذه المرأة نقول إذا لم تحدث خلوة ولم يؤدي ذهاب المرأة إلى مفسدة فلا بأس، يعني ما فيش اختلاط ما فيش خلوة وإنما تذهب إلى المرأة، المنهي عنه أن الرجل يكون مع امرأة، لكن إن وجدت ما يحول دون الخلطة، ما يحول دون ذهاب الحشمة، ما يحول دون يعني الوقوع الأمور التي لا تحمد عقباها مثل التساهل في الاختلاط والتساهل في الحديث وعدم وجود ضوابط شرعية، ده أمر غير محمود. لكن إن تيسرت الزيارة وبدون مفاسد شرعية فلا بأس، وجود الإخوة في البيت لا يمنع من زيارة الأم طالما لم تحدث خلوة ولم تؤدي الزيارة إلى مفسدة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإن وجد شيء من المفاسد فنعلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، يبقى تذهب مع زوجها وبحضرة زوجه، يروح يزور والدته ويأخذ امرأته معه في هذه الحال. أما إن لم يكن هناك مفاسد، لم يكن هناك خلوة، فتذهب المرأة مع بنات زوج مع بناتها لزيارة أم زوجها فهذا لا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم بيسأل عن الصلاة، عفوا اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. ألو.
هي تفضلي حضرتك.
لو سمحت انا من قيمه يعني من قيمه كملت الشهر كده لقيت موبايل مكان عين.
نعم.
واستنيت ان حد يتصل بيا ما حدش يعني اتصل بيا وما عرفتش المكالمه اتقطعت يعني. وبعد كده الموبايل فصل شحن. فما عرفتش اوصل يعني من صاحب الموبايل. بعد كده خدت النمر اللي كانت عليه وحاولت اتصل بالنمر دي عشان اعرف يعني صاحب الموبايل ما عرفتش اوصله. فمش عارفه دلوقتي هو معايا الموبايل مش عارفه يعني يبقى انا كده عليا وزن.
حضرتك بالنسبه للمحمول هتلاقي مثلا نمره البيت نمره اي حد باللي موجود.
اتصلت كل اللي اتصل بيقول لي لا ما نعرفش النمره دي. اتصلت وكان عندي ثلاث ارقام اتصلت بيها.
ثلاث ارقام بس يعني. طيب حضرتك اكيد اللي صاحب المحمول هيتصل ثاني. تعالوا معانا. طيب هي دي عموما حكم اللقطه وهنبينها ان شاء الله باذن الله. الاخ الكريم اللي بيسال عن حكم النوم على البطن، حكم النوم على البطن مكروه، من الاوضاع المكروهه النوم على البطن، وهذه كما ورد ضجعه اهل النار. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه تزوج صغيرا وكان يحلف كثيرا بالطلاق فيقول ما حكم ذلك؟ مسائل الطلاق كما بينت مرارا وتكرارا وأبين بأمر الله ليست من مسائل الفتاوى وإنما هي من مسائل الأقضيات والأحكام، وهذه المسائل فيها أقوال لأهل العلم، وقد اختار ولاة الأمر مذهبا حملوا الناس عليه وعليه مدار الفتوى. يعني عندنا في المسألة رأي جمهور الفقهاء للأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا ما أراه أنا، إن اللي يقول لمراته إن ذهبت إلى بيت أبيك تبقى طالق، رحت بيت أبوك تبقى طالق، اديت لابنك مصروف تبقى طالق، طبقت كذا تبقى طالق، ما طبقتش تبقى كذا، وقفت تبقى طالق، قعدت تبقى طالق، إلى غير هذه الثقافات التي مللنا من سماعها. عند جماهير الفقهاء إن تحقق الأمر الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق. خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم على علمائنا جميعا رحمة الله، وقالوا إن كان ينتوي الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ينتوي التهديد فله حكم اليمين. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والله في فتوى سمعتها بالنسبة للزوجة لو عندها مثلا يعني ممكن الطفل يعني ممكن قبل ما يوصل لأربعين يوم وحب تعمل إجهاض، هل يجوز أم لا؟
فبالنسبة لهذه المسألة ابن تيمية وابن القيم أخذ برأي مغاير فيه، قالوا إن الزوج انتوى الطلاق يبقى الطلاق وقع بالإجماع عند الفقهاء جميعا، إن انتوى الطلاق عند المذاهب الأربعة وعند ابن تيمية وابن القيم. لكن قالوا إن لم ينتوي الطلاق، لكن كان بيقصد التهديد أو حمل الزوج على الفعل دون نية إيقاع الطلاق إلى آخره، فقالوا في هذه الحال لا يقع الطلاق وإنما تكون كفارته كفارة يمين. هذه أقضية، وأنا أسأل في المسألة أنا أرى فيها رأي الجمهور، لماذا أضيق على الناس؟ وقد اختار ولي الأمر مذهبا في هذه المسألة ورأى أن فيه تيسيرا على الناس، فلذلك أقول عليك أن تذهب والزوج والذي يذهب بنفسه، لا يجوز للمرأة أن تذهب ولا أن تسأل في مسائل الطلاق، لأنه سيسأل عن نيته هو والوزر عليه إن كذب في ذلك. وبعض الناس للأسف الشديد لما بيسمع هذه المسائل يقول لك أنا ما كانش قصدي أطلق، أنا كنت بهددها، وكأنما يفتي نفسه، والحقيقة أنه يغفل بذلك أمرا هاما. أن الحكم عند الله عز وجل يختلف عن الحكم الذي يفتيك به المفتي الذي تضلله. يعني أنت قلت للرجل قولا غير صحيح فأفتاك بما قلت له، لكن نسيت أن الطلاق قد وقع عند الله عز وجل، يبقى الحكم ديانة أن المرأة قد حرمت عليك، لكن قضاء مضر الفتوى لأمر آخر، لأن الفتوى إن كان الحال كما تقول أنت والوزر عليك بين يدي ربك سبحانه. فللأسف الشديد بعض الناس يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. تطلع سالم إزاي؟ هنقول بقى زي اللي قالوا وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. أمر عجيب، حدش هيشيل وزر حد. فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة، ويا ليت أن نكف ألسنتنا عن مثل هذه الكلمة، كلمة علي والطلاق إلى آخره، منهاش أي لازمة نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن، أنا ليا ابني دكتور قاعدين هنا في السعودية، فعايز يجيب عربية إسخة، فراح لصاحب الصالة نفسها قال له هاخد منك 5000 وكل شهر 1500 ريال. ده أول سؤال. السؤال الثاني إن
في واحد
يقولوا الملقاط وكده حرام، فابتدعوا دلوقتي بيقولوا بيعملوا مكانه موس وكده.
يا حاجة بالنسبة للعربية، ولا اللي هيبيع العربية صاحبه اللي هيبيعها له ياخد 5000 و1500 كل شهر؟
اه
عنده العربية اللي هيبيعها له؟
عنده اه في قلب الصالة موجود.
خلاص ماشي، دي مفيش فيها مشكلة ان شاء الله. بالنسبة للسؤال التاني،
النمش ده اللي هو الحواجب بيقولوا دلوقتي بيستعملوا موس عن الملقاط، انا اقول لهم حرام اصلا؟ يقولوا لا.
يا حاجة إذا كان ترقيق الحاجب محرم يبقى إزالته بالكلية يبقى يا حضرتك؟ أو إزالة بعض الموس؟
السؤال دلوقتي أنا عندي حساسية للأنف والأذن، فباجي في الوضوء ما بقدرش يعني غير بمسح بس، هل ده حرام ولا إيه بنفسه في الوضوء؟
يعني ما أنت حضرتك مسح الأذن يا حاجة، أنت عايز بتدخله مية فيها، ما هو المسح بس.
لا بحط الميه في ودني بتوجعني.
ما انت ما تحطوش ميه حضرتك، انت صباعك اهو بتمسحي كده اهو من جوه ومن بره، بس مش لازم تدخليها جوه طبلة الودن.
طب والاستنشاق؟
اتقوا الله ما استطعتم، طالما ان الميه تؤدي لضرر لحضرتك والطبيب اخبرك بذلك او ثبت من التجربه ذلك، بتحط الميه بس بره مش لازم تدخليها جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم الشيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
يا عم الشيخ لو سمعت، أنا كنت متخانق وطلعت من الجلابية كده، الناس بتقول أنت طلعت من دينك. يلا.
ثبت بالدين؟
إيه؟
بتقول كنت متخانق وإيه؟
لا ما ثبتش بالدين، أنا طلعت من الجلابية كده.
قلت ايه؟
طلعت من الجلابية بس كده، ما ثبتش الدين ولا حاجة.
طلعت من الجلابية؟
اه.
طب وعملت لك ايه لما طلعت من الجلابية دي؟
نعم؟
ولا عملت ايه لما طلعت من الجلابية؟ كنت حرام
شربتها كده بس
كده. قطعتها من قدام؟
اه.
طبعا فعل محرم، وتتوب الى الله عز وجل.
اه طب اعمل ايه بقى؟
ما خلاص تتوب الى الله، تتوب الى الله وبس. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بجاسم، بالنسبة لسنة صلاة العصر هل ورد فيها شيء مؤكد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
سنة صلاة العصر؟
نعم.
4 ركعات قبل العصر بس، سنة غير مؤكدة.
طب ركعتين هل ورد شيء من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأن بقول لحضرتك رحم الله يعني رجلا صلى قبل العصر 4 أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
شكرا جزيلا.
ماشي، ربنا يحفظك. فبالنسبة للحلف بالطلاق ينبغي أن احنا نمتنع عنه. بالنسبة للمسألة يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف إن كان في مصر، أو إلى لجان الفتوى المنتشرة في عموم الجمهورية أو إلى لجان الفتوى في البلد الذي هو فيه يسأل عن هذه المسألة، فإنها أقضية وليست فتوى، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ يقول: هل الكفارة تجوز أن تكون في غير البلد الذي يقيم فيه؟ الكفارة الأولى أن تكون في البلد الذي يقيم فيه، ولأهل العلم كلام معروف في مسألة نقل الزكاة. من الأصل أن الزكاة لا تنقل على البلد المال الذي فيه إلا إذا اكتفوا ولم يوجد فيهم فقير واشتدت الحاجة بإخوانهم في بلد مجاور، فتنقل إلى الأقرب فالأبعد، وهكذا، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إنها أخذت مالا من أبيها بغير علمه منذ 10 سنين وهو الآن مريض وبيشرب سجاير، طبعا كنا بيشرب سجاير دي ملهاش تعلق بالموضوع، يعني مش بمعنى إنه يشرب سجاير أستحل أنا ماله، مش معنى إن الأب بيشرب حتى مخدرات إن أنا أستبيح ماله أو أستحله أو إن أنا أجعل منه سفيها أحجر عليه. طبعا إحنا بنقول نسأل الله أن يتوب على كل مدخن وإن التدخين له مضار ينبغي إن الإنسان يقلع عنها، يعني إن ما كانش يقلع لصحته وللمضار فيقلع عنها لحرمتها التي ثبتت بما لا يدع للشك مجال. ولكن لا يعني أنه يدخن إن إحنا نستحل ماله، وإلا صرنا كالخوارج والعياذ بالله الذين يكفرون الناس بالكبائر، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، فلا نكفر أحدا بذنب ارتكبه ما لم يستحله، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأخت الكريمة بتسأل كيف ترد المال إلى أبيه، هل تخبره؟ لما نقول الرجل مريض وما يصحش إن احنا نزود عليه مرضه ونقول إن ابنته خدت منه ويؤدي ذلك لمفاسد وربما قص على بعض إخوتها فما زال هذا حديث الساعة، فطبعا يندب إن الإنسان يستر على نفسه، ما تروحش تخبر والدها انها خدت الفلوس وتغير صدره وربما امرأة اخوها ترجع تعيرها ولا تستيقن من توبتها الى اخره، فنقول ان شاء الله هي ترد المال ولكن من غير ان تخبر بما حدث منها. طب هترد اليه المال ازاي؟ باي وسيلة ممكنة، تضع له المال كأنه منها، تنفق منه، تشارك مع اخوتها في مصروفات المستشفى، في اي شيء تضع له هذا المال. طب لو مات الأب قبل أن ترد إليه المال كيف تتصرف؟ نقول في هذه الحال تنشئ صدقة جارية لأبيها من هذا المال يعود النفع عليه من بعد موته، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أن زوجها قال لو أعطيت المصروف لابنك تكونين طالق، أو اديت له المصروف اليوم تكون طالق. طبعا الحقيقة أنا لي عتاب شديد على هذا الزوج، يعني يطلق المرأة من أجل أمر كهذا وتهون عليه هذه العشرة، والمرأة أعطت بالفعل المصروف لابنها. فكما ذكرت منذ قليل الزوج ينبغي أن يذهب إلى لجنة الفتوى ليسأل في هذه المسألة. وأما عن قول الأخت الكريمة أنها كانت حائض، فالحيض الطلاق يقع فيه ولكن مع الإثم والوزر، وهذا مذهب جماهير الفقهاء من السلف ومن الخلف أن الطلاق واقع ولكن يسمى بطلاق البدعة. طلاق البدعة يأسم الزوج ويحمل وزرا ولكن يقع الطلاق، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يسأل أنه يعمل في التجارة ووالده يبيع بالتقسيط، يقول هل نعمل نسبة أم مبلغ إجمالي؟ يعني يحدد طريقة الربح بتاعته إزاي؟ يحدد طريقة الربح بتاعته كيف يشاء، لكن أرجو إن ما يجيش يقول له الشهر ب2%، أنت هتقسط على كم شهر؟ يبقى أزود عليك قد كذا. يعني أرجو إنه يتجنب مثل هذه المعاملات لشبهها بالربا. إنما تزيد في الثمن لقاء الأجل هذا أمر ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب الله عز وجل لما أراد المشركون أن يلقوا بشبهة وقالوا لماذا تحرمون الربا والزيادة على القرض أو على الدين، يقال أجل حال أنكم تزيدون في البيع بالتقسيط عن البيع الآجل البيع الحال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع أحله المولى سبحانه، والزيادة في البيع بالتقسيط حلال وتدخل في ثمن السلعة، لكن الزيادة لقاء الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا هو الربا المحرم ولا يجوز بحال من الأحوال في بيع التقسيط. إذا ما تعثر المدين عن السداد أو توقف أن تزيد في ثمن السلعة لقاء الأجل، يبقى الرجل توقف تزيد عليه، دخلت في الربا بلا جدال ولا شك. يبقى الربا ها هنا يمكن أن يقع الإنسان فيه إذا زاد في الثمن الذي استقر في الذمة لقاء الأجل، لكن في البداية يبيع له بالقسط ويزود الثمن عن البيع الحال فهذا لا بأس به. لكن أرجو أن الأخ الكريم ما يقولش النسبة أخذ منك نسبة كذا، حدد ربحك كيف شئت وتبيعها له كيف شئت، لكن ما تربطهاش بنسبة شهرية مثلا أو إلى آخره. والربح بصفة عامة ينبغي أن نقع فيه بين أمرين، بين التراحم والرفق بالمسلمين الذي ينبغي أن يكون، وبين حل البيع وأنه لا يوجد يعني معدل معين للربح. بعض الناس يظن أن الربح ما يزيدش عن 10%، وبعض الناس يقول لك لا 25% ربع رأس المال، ولا أدري من أين جاء بذلك. وعندنا حديث صريح واضح، عروة البارقي، حديث في صحيح البخاري في كتاب الوكالة، لما أرسله صلى الله عليه وسلم يشتري شاة له بدينار، فذهب إلى السوق واشترى الشاة بالدينار، وفي رجوعه ساومه رجل فباعه الشاة، باعه الشاة بدينارين، ورجع إلى السوق فاشترى شاة للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار، ورجع إليه بالشاة وبالدينار. يبقى إذن عروة اشترى الشاة بدينار وباعها بدينارين، يبقى نسبة الربح كانت كام؟ كانت 100%. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ منه الشاة والدينار ودعا له بالبركة في صفقة يمينه. يبقى مدار البيع على التراضي، ولكن شريطة إن ما يحصلش ضغط جماعي من التجار لرفع الأسعار. ما قولش ده تراضي مش عاجبك ما تشتريش. إذا وجد هناك التكتل الجماعي من التجار أو اللي بيسموه الأجانب عقود التراست، فهذا يكون غير جائز. ودي على فكرة من مضار الرأسمالية، التكتلات الاقتصادية الكبيرة اللي تتحكم في الأسعار وتؤدي إلى تعريض المستهلكين للأخطار. عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا باخد من ورا جوزي فلوس من جيبه، لأنه بيشتغل بعض أيام وبعض أيام ما بيشتغلش، فبيجي محتاج فلوس فأنا بديها له كده، فكده عليا ذنب؟
أنت عايز بتاخدي من زوجك؟
معلش السؤال الثاني.
بتاخدي من زوجك من غير علمه؟
ألو.
ولما بيحتاج بتديله؟
ألو.
أيوه نعم.
ألو.
سامع حضرتك، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ السؤال الثاني معلش.
اتفضلي.
والدي عايز يطلع حج، بس عنده 3 شباب، فقالوا له ما ينفعش الا لما اتجوزهم. فهل ده صحيح؟
لا غير صحيح.
وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنها تقيم في الرياض، وعايزة تدعو أختها تأتي إليها في الرياض، لكن مش هقدر تروح معها تعمل عمرة. فطبعا هي بتقول ممكن زوج أختها يكون محرم ليها ويذهب معها، طبعا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم والموت يتأتى منه ما لا يتأتى من غيره، ويحدث منه ما لا يحدث من غيره، فينبغي أن نكون على حذر. والمرأة قد ذهب الفقهاء إلى أنها إن لم تجد المحرم فيسقط عنها فريضة الحج، تسقط عنها فريضة الحج إن لم تجد المحرم. وقال الشافعي عليه رحمة الله بالرفقة الآمنة، إن خرجت مع رفقة آمنة فقال بالجواز. لكن بالنسبة أنها تذهب مع زوج أختها لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن تركب معه في السيارة بمفردهما، هذا أمر غير جائز، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن تحويل الرصيد للمحمول، أنا أرجو ننتبه لهذه المسألة. احنا بنيجي مثلا بنشتري خمس دقائق بجنيه، فأجي أروح للمحل يحول لي، فيحول لي أربع دقائق، أو ما أنا أقول ده حول لي اللي 80 قرش بجنيه، لا ده غلط. هذا الرجل ما دخلت بيننا معاملات المال النقود نهائية، أنا ذهبت إليه لكي يبيع لي دقائق. دقائق دي سلعة ولا مش سلعة؟ سلعة بتباع وتشترى، بدليل ان الكارت اللي هو اللي مكتوب عليه 10 و25 و50 و100 و200 ما كل دي سلعة، دي كلها سلعة. هو الكارت ده فلوس، وانا ينفع انزل السوق اشتري بالكارت ده بضاعة، اشتري بخضارة اجيب بيه فاكهة؟ ابدا. فكذلك السلعة هنا هي الدقائق، الخدمة اللي بتؤدى للدقائق التي تتحدث بها لقاء ثمن معين. طب الدقائق دي مثلا 10 دقائق بتباع بدينار، تباع بدينار وربع، انت رضيت تشتريه، فمن ثم ليس هناك مطلقا مجال ان اقول انني اشتريت دينارا بدينار وربع، ده يبقى ربا مطلقا لو انا ببيع دينار بدينار وربع، لكن انا لم ابع اموالا باموال ولا نقودا بنقود، وانما بعت دقائق بمبلغ من المال. المبلغ ده يكثر يقل مش ده الموضوع، المهم في تراضي. يبقى إذا حضرتك اشتريت دقائق ولم تشتري دنانير، ما تقولش ده الدينار ده كان بيجيب 20 دقيقة ومديني دلوقتي 15، هذا لا شأن لي به. أنا بشتري 15 دقيقة بدينار، 20 دقيقة بدينار، 50 دقيقة بدينار، سلع ودقائق تباع وتشترى، وليس هناك ثمة شبهة للربا في هذه المعاملة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إن والدتها بتشتري أدوات كهربائية، بيذهب الناس إليها ويطلبون شراء أدوات كهربائية، فتذهب تشتري وتقوم ببيعها لهم بالتقسيط وتزيد عليهم الثمن، فوقعت هنا في مخالفة شرعية لحديث حكيم بن حزام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتيني يطلب الشيء ليس عندي، أفأبتعه ثم أبيعه له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وهذه نفس الصورة التي تقع فيها الوالدة الكريمة التي تجري هذه المعاملة، تبيع ما ليس عندها وتقع في هذا النهي الشرعي، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للأخ الكريم الذي أقرض اثنين من أصدقائه فأعسرا، بيقول فقدوا مورد الرزق لهما، فبيقول المبلغ اللي أنا اديته لهم يجوز أن أنا أقتطع من زكاة المال عندي؟ زكاة المال لابد أن تملك وأن تدفع إلى الفقير أو إلى المسكين أو إلى أصحاب المصارف، فكيف لا يخرج من ذمتي شيء؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ. يبقى لابد من الأخذ في زكاة المال، أنا ها هنا لم آخذ وإنما أحييت دينا في ذمة غيري قد مات، يبقى هذا الدين الذي أحييه كأنما أرفضت المال لنفسي، لا لو كنت وفرت المال وأدخلته لنفسي أو وضع في جيبي مرة أخرى، حال أن المعسر يقول عنه رب العزة سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يبقى المدين المعسر حاله بين أمرين: إما أن تنظره نظرة الميسرة، وهذا واجب عليك كدائن. أقول نعم، نظرة الميسرة واجبة عند الفقهاء، مش تفضل من الإنسان، وإنما هي واجبة ولزاما على الدائن أن يفعلها. أما الفضل الذي للدائن أن يتصدق على المدين بالدين أو بجزء من الدين لكي يعني يقيله من عثرته ويخفف من حمله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعد من الله عز وجل الذي لا يخلف وعده بالمثوبة والخيرية إن وضع عن دائنه، بل وإن أنظره أيضا. فإن شاء الله الأخ الكريم لا يقتطع هذا المال من مال الزكاة، وبإذن الله سيجد الخلف من الله، ما نقص مال من صدقة، ولا يرفد المال لنفسه، فهذا منعه الفقهاء، وإنما يخرج زكاة الدين ويستقطع هذا المال باعتباره دينا معدوما من رأس ماله. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه. وإن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء، نتم باقي الأسئلة التي بقيت معنا إن شاء الله في الأسبوع القابل، إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.